السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. باقري كاني يصل إلى أوسلو لمواصلة المحادثات بشأن إلغاء الحظر على إيران. الشيخ نعيم قاسم يقول إن حزب الله ما كان ليحرر أرض لبنان لولا إيران التي ساعدته في كل المجالات. استشهاد أسيرة فلسطينية محررة بدعوى تنفيذها عملية طعن شمال الخليل. تفاصيل النشرة. وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى العاصمة النرويجية أوسلو لمواصلة المحادثات الإقليمية والدولية الأخيرة لإلغاء إجراءات الحظر غير القانونية على إيران. وقال باقري كاني إن المحادثات مع المسؤولين النرويجيين في العاصمة أوسلو ستتمحور حول القضايا الإقليمية والدولية. هذا فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن عدم تجاوب الولايات المتحدة مع المبادرات الإيرانية والأوروبية المقترحة كان السبب في توقف مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أن المشاورات بين أطراف الاتفاق النووي مستمرة رغم توقف المحادثات منذ أشهر. نددت إيران بردود أفعال فرنسا وألمانيا بشأن احتجاز طهران سفينتين يونانيتين كرد على إيقاف سلطات أثينا لناقلة نفط إيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة وصف بياني كل من برلين وباريس حول هذه القضية بغير المبررة، مطالبا هذه الدول بالتمسك بالقانون الدولي لضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأبدى خطيبزادة استغرابه من احتجاج تلك الدول على الإجراءات القانونية للجمهورية الإسلامية والتزامهم الصمت إزاء الاستيلاء غير المشروع على سفينة شحن إيرانية في المياه اليونانية. أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم دور إيران في تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. وقال الشيخ نعيم قاسم خلال الحفل الذي أقامته وزارة الخارجية الإيرانية في مرقد الإمام الخميني قدس سره الشريف في طهران بمناسبة رحيله، إن حزب الله ما كان ليحرر أرض لبنان ويحمي شعبه لولا إيران التي أعطته بلا بدل وساعدته في كل المجالات. حرقت طائرة استطلاع الصهيونية اليوم أجواء جنوب لبنان قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية اللبنانية. وأفادت التقارير أن طائرة من دون طيار نوع MK خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبع ونفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقتي حصبية والعرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبلي الشيخ والوسطاني. هذا وقد لاذت الطائرة بالفرار فور تصدي المضادات الجوية اللبنانية لها. استشهدت أسيرة فلسطينية محررة برصاص جنود الاحتلال الصهيوني عند مدخل مخيم العروب في الضفة الغربية بدعوى محاولاتها تنفيذ عملية طعن. وزعم الاحتلال أن المواطنة الفلسطينية حاولت مهاجمتهم بسكين عند الحاجز العسكري بمدينة الخليل، فيما منع الطواقم الطبية من تقديم المساعدة لها لحظة الإصابة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر على الفتاة ليصيبها إصابة بليغة بمنطقة الصدر، في حين أكد الهلال الأحمر أنه لم يتمكن من نقلها للمستشفى إلا بعد 20 دقيقة. حول استشهاد الأسيرة الفلسطينية المحررة غفران وراسنا بنيران قوة الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
غفران وراسنا أسيرة فلسطينية محررة أفرج عنها مطلع نيسان أبريل الماضي بعد قضائها ما يقارب 3 أشهر في سجون الاحتلال، ترتقي اليوم شهيدة بنيران جنود الاحتلال بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الرصاصة اخترقت صدر الشابة الفلسطينية من الجهة اليسرى وخرجت من الجهة اليمنى، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت لمدة 20 دقيقة وصول طواقمه الطبية إلى مدخل المخيم لنقل المصابة التي قد فارقت الحياة عند نقلها إلى المستشفى. وكانت الشهيدة غفران وراسنا تحمل شهادة البكالوريوس في الأعلام من جامعة الخليل، وتخرجت عام 2014، تدربت في إذاعات محلية وعملت في تغطية أخبار صحفية بشكل مستقل. ودانت الخارجية الفلسطينية استهداف غفران وراسنا محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إعدامها وغيرها من الجرائم، فيما اعتبرت حركة حماس إعاقة الاحتلال لطواقم الإسعاف إمعانا في الجريمة وتأكيدا على سلوكه الدموي وقادته الذين يجب أن يحاكموا كمجرمي حرب في المحكمة الجنائية الدولية.
أعلن أحد أعضاء ما يسمى بهيئة التشاور في المجلس الرئاسي اليمني الذي شكلته السلطات السعودية قبل نحو 2 شهر أعلن تنحيه من مهمته، مؤكدا أنها لا تنسجم مع ضميره. وقال الدبلوماسي اليمني مصطفى النعمان إنه يرفض المزايا المالية التي منحت له لعدم قدرته على الاستمرار في أداء أي دور لا يتسق مع إرثه وضميره وقناعاته. وكان الرئيس اليمني الفار عبد رب منصور هادي قد أجبر على التنازل عن السلطة بالرياض في نيسان الماضي ليسلم صلاحيته للمجلس المذكور. رفضت سويسرا مجددا طلب الدنمارك إرسال ناقلات جند مدرعة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا. وشددت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية وفق ما أفاد به التلفزيون السويسري على الالتزام بسياستها الحيادية المتمثلة في عدم توريد أسلحة إلى مناطق الصراع. وكانت سويسرا أعلنت في نيسان رفضها السماح لألمانيا بإعادة تصدير ذخيرة سويسرية الصنع لكييف. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم إن القوات النووية الروسية تجري تدريبات في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو. وذكرت الوزارة أن نحو 1000 جندي يجرون تدريبات في المناورات المكثفة باستخدام أكثر من 100 عربة تشمل قاذفات الصواريخ يارس العابرة للقارات. قتل وأصيب 84 شخصا خلال هجوم قاده مسلحون بمنطقة إكوال مارتن جنوب غرب الكاميرون. وأفاد رئيس بلدية المنطقة أن انفصاليين مسلحين هاجموا بالأسلحة النارية قرية أوبوني الثانية قرب الحدود مع نيجيريا، فقتلوا 24 شخصا وجرحوا نحو 60، مؤكدا أن جميع الضحايا من المدنيين. إلى العناوين مجددا. باقر كني يصل إلى أوسلو لمواصلة المحادثات بشأن إلغاء الحظر على إيران. الشيخ نعيم قاسم يقول إن حزب الله ما كان ليحرر أرض لبنان لولا إيران التي ساعدته في كل المجالات. استشهاد أسيرة فلسطينية محررة بدعوى تنفيذها عملية طعن شمال الخليل. العربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل فيه التعرف على أهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي المعاصر، راجين أن يروق لكم وأن تقضوا معنا دقائق طيبة ومفيدة. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء نستعرض كتابا جديدا من نفائس ما حوته مكتبتنا الإسلامية العامرة بذخائرها العظيمة مما سطرته أنامل العلماء. كتابنا في هذه الحلقة هو كتاب خصائص الأئمة عليهم السلام للشريف الرضي الموسوي رحمه الله، الذي ألفه في فترة مواتية، وذلك عند ضعف السلطة العباسية وانشغالها بظروفها الخاصة. وقد عرض هذا الكتاب أهم الجوانب وأبرزها في حياة أمير المؤمنين عليه السلام بوجه خاص، مما جعله مرجعا قيما يعود إليه المؤرخ والدارس للعقائد الإسلامية. وللمزيد من التفاصيل عن هذا الكتاب استمعوا إلى حوارنا الذي سنجريه مع سماحة الشيخ المياحي، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. نرحب بكم أعزائي المستمعين، كما نرحب بسماحة الشيخ المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، قبل أن نلج في موضوع الكتاب وفرصة الكتاب، دعنا نتعرف على شخصية الكاتب ومؤلف الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب هو الشريف الرضي الموسوي رحمه الله. كنا قد ذكرنا شيئا من حياته عند استعراضنا لكتاب نهج البلاغة. أما عن كتابه وسبب تأليف الكتاب وموضوع الكتاب، موضوع الكتاب هو خصائص الأئمة عليهم السلام. ولكن قبل أن ندخل ونشرع في الحديث عنه، لابد من ملاحظة أن العنوان يختلف عن المعنون، يختلف عن المحتوى شيئا قليلا إلى حد ما. عندما تقرأ الكتاب تجد أنه يتحدث عن حياة علي بن أبي طالب عليه السلام فقط، ولكن العنوان هو خصائص الأئمة. فإما أن يكون العنوان أطلق الكل وأريد به الجزء، وعلي بن أبي طالب هو جزء من الأئمة الاثنى عشر، وإما أنه كما ألمح في المقدمة كما سيأتي أنه أراد أن يؤلف كتابا في حياة الأئمة الاثنى عشر، لأنه سبب تأليف الكتاب أنه أشكل عليه أنه اثنى عشري، كما يذكر في سبب التأليف أنه كان عازما في حياته على تأليف كتاب يضم حياة الأئمة وأدوارهم وتفاصيل حياتهم بالكامل، ولكن نوائب الدهر وصروفه منعته من ذلك، إلى أن جاءت مناسبة جعلته يشرع في التأليف. يقول أنه نوائب الدهر ومعارضات الأيام كانت حائلا دون ذلك، ثم يقول إلى أن أنهضني أقرأها بالنص لكي تعرف أن أو يعرف الأخ المستمع سبب التأليف الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب. إلى أن أنهضني إلى ذلك اتفاق اتفق لي، يعني حادثة من الحوادث، فاستثار حميتي وقوى نيتي واستخرج نشاطي وقدح زنادي. ذلك كما تعرفون الشيخ رضي أديب، يعني شاعر متمرس متضلع في اللغة كما هو واضح من أسلوبه في الكلام. ذلك أن بعض الرؤساء
بعض الوجهاء الكبار ولعلهم رؤساء الدولة في زمن الدولة العباسية، ممن غرضه القدح في صفاتي والغمز لقناتي والتغطية على مناقبي، وأنا متوجه عشية عرفة من سنة 83، يعني سنة 383.
نعم.
الشريف الرضي من 359 إلى 406 عاش هذه الفترة. يقول سنة 83 يعني 383 عشية هذه الليلة عشية عرفة كان نعم. ذاهبا إلى مشهد مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد ابن موسى. طبعا أبي جعفر هو ابن الإمام الرضا، الظاهر أن هناك شيء سقط أثناء الكتابة نعم. يعني أثناء نسخ الكتب عادة هذه تحدث القضايا نعم. الإمام الجواد هو ابن الإمام الرضا. يقول وأبي جعفر هو لم يذكر أنه ابنه، لكن بالنسبة نسبه قال هو محمد ابن الإمام الرضا ابن موسى بن جعفر. فسألني عن متوجهي، هذا الرئيس، هذا الوجه البارز
نعم.
في الدولة أو في المجتمع، سألني قال إلى أين. يقول فذكرت له إلى أين مقصدي، فقال لي، أن يظهر من عبارته أنه كان مستهزئا، قال متى كان ذلك، يعني متى كان الموسويون اثني عشرية
نعم.
أنت ذاهب لزيارة الإمام الكاظم والإمام الجواد، يعني أنت اثني عشري. هذا إشارة إلى مسألة في غاية الأهمية
نعم.
وهي نشوء وظهور فرقة الواقفة. في وفاة الإمام الكاظم ظهرت فرقة الواقفة، يعني الذين أوقفوا الأئمة عند الإمام الكاظم.
الكاظم
قالوا الإمام الكاظم لا إمام بعده، يعني هو المنتظر بعد وكفى. ومنهم الرجل الشهير علي بن أبي حمزة البطائني الذي لعنه الأئمة فيما بعد، يعني الأئمة الذين تلوا الإمام موسى بن جعفر. يقول وكان هذا السائل هو يريد القول إن جمهور الموسويين سلالة الإمام الكاظم جمهورهم أصبحوا من الواقفة، فجماعتك وأعمامك
يعني هناك أنه يستغرب
يستغرب ويستهزئ أيضا
نعم.
يعني يريد أن يطعن، كأنه في ذلك الزمان أصبح الوقف مطعنا عند الشيعة، فهو يريد أن يطعنه أيضا، لأنه ذكر
كما هو الحال الآن في قضية الرافضة وما إلى ذلك
مثلا. ولكن هذا في داخل الشيعة، حتى في داخل الشيعة إذا أشير إلى شخص أنه واقفي يعتبر مثلبة، لأنه خارج عن الإطار العام للتشيع
نعم.
وهو الإمامة الاثني عشرية. فيقول هذا هو الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب
نعم.
إلى أحياء تلك الفكرة السابقة التي كنت عزمت عليها، وهي تأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام.
إذن سنكمل الحديث سماحة الشيخ المياحي ونعود إليك وإلى مستمعينا، لكن بعد هذا الفاصل. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين ومع برنامج بساتين العلماء وكتاب خصائص الأئمة عليهم السلام للشريف الرضي ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. نأتي الآن إلى مميزات الكتاب. ما هي مميزات الكتاب سماحة الشيخ؟
نعم، الكتاب أولا هو من أوائل الكتب التي ألفها كبار فقهاء الشيعة. أحيانا طبيعة المؤلف ومكانة المؤلف العلمية تعطي قيمة للكتاب
نعم.
لأنه محقق وليس جامعا كما يقال أو حاطب ليل يجمع كيفما اتفق. الشريف الرضي رجل فقيه، عالم، أديب، عارف ومتقي أيضا، صفة العدالة متوفرة فيه. فهو هذا الكتاب من أوائل الكتب التي ألفها كبار الفقهاء
نعم.
هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه ألف في عصر ضعف الدولة العباسية، وهذا العصر بالذات برز فيه الكثير من العلماء، خيرة علمائنا برزوا في هذا العصر كالمفيد والشريف الرضي والمرتضى والشيخ الطوسي وسلار الديلمي وغير هؤلاء ظهروا في هذا العصر. هذا الهامش القليل من الحرية السياسية في ذاك الزمان بسبب ضعف الدولة العباسية وانشغالها جعل الشيعة يظهرون عقائدهم بشكل واضح
نعم.
يعني لا يخافون من إظهار عقيدتهم، فالكتاب يتكلم بصراحة عن عقيدتنا في الأئمة، يعني لا يخفي شيئا خوفا من أحد مثلا، ولا يغالي تقربا لأحد، إنما الأجواء كانت طبيعية أو شبه طبيعية، ما نقول أنها طبيعية بالكامل، ولكنها شبه طبيعية تسمح بأن يطرح الفقيه أو المفكر ما لديه من رؤية. أيضا ذكرنا سابقا أن عنوانه يختلف شيئا ما عن محتواه، يعني السامع الآن عندما يسمع خصائص الأئمة يتصور أن هذا الكتاب يتناول كل الأئمة، ولكنه في الحقيقة يتناول فقط وفقط حياة علي بن أبي طالب.
طيب إذا كان هذا هو الأمر سمعت شيخ، يعني وأراد أن يؤلف كتاب يضم أمير المؤمنين، حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبقية الأئمة سلام الله عليهم، ولم تسنح له كما تحدث عن صروف الدهر، لكن لماذا لم يغير الاسم بعد ذلك؟
لا، هذا احتمال أنا احتملته. لا، هو مرحلتين. المرحلة الأولى قال أنا عزمت على تأليف كتاب في حياة الأئمة ثم منعتني نوائب وصروف الدهر،
نعم،
وذابت هذه الفكرة وانتهت، أو تأجلت، لنقول تأجلت إلى إشعار آخر، ولكن عندما جاءت هذه الحادثة جعلته يشرع في الكتابة. فالعنوان إما أن يكون مجازيا، نحن عندنا في المجاز في اللغة معروف،
نعم،
أن يطلق الكل مثلا ويراد الجزء، أقول جئت إلى النجف، زرت النجف، وأنا في الحقيقة لم أزر النجف، إنما زرت شخصا معينا،
شخصاً معيناً
في النجف، أو أقول زرت العلماء وأنا في الحقيقة زرت عالما واحدا مثلا أو اثنين، أطلق الكل ولكن أنا أريد الجزء. إما أنه استخدم المجاز،
نعم،
أطلق الكل الأئمة وأراد الجزء وهو علي بن أبي طالب، ثم يقول لك ما انطبق على علي بن أبي طالب متوفر أشباهه في الأئمة الآخرين، وإما لا، وهذا ما لم يشر إليه هو ولم يشر إليه أحد من المحققين أيضا، ولكن
نعم،
أحتمل أنا شخصيا، أحتمل أنه ربما شرع، وأحتمل هذا الاحتمال أيضا استنادا على ما يقوله هو،
نعم،
من أنه كانت لديه فكرة في وضع كتاب في حياة الأئمة بتفاصيلها،
نعم،
فلعله شرع في التأليف. وأيضا صروف الدهر الذي عاقته سابقا عن تأليف الكتاب الذي ذكره ربما عاقته عن إكمال ما بدأ به من حياة الأئمة،
نعم،
فاكتفى بما وصل إليه من حياة أو ما ذكره من حياة علي بن أبي طالب عليه السلام.
طيب ماذا عن فهرسة الكتاب سمعت شيخ؟ حتى
فهرسة الكتاب ذكر خصائص أمير المؤمنين، ذكر ولادته، وولادته في الكعبة لها هذه خصوصية أنه لم يولد مولود قبله ولا بعده في الكعبة وفي بيت الله الحرام. وبالمناسبة الخصائص ليس فقط نحن الشيعة ألفنا فيها، الآخرون أيضا ألفوا كتبا كثيرة، خصائص النسائي وخصائص السيوطي، الخصائص الكبرى وغير،
نعم،
ذلك، خصائص في النبي، النبي له خصوصيات خاصة به لا تتناول غيره أبدا من مختصات النبوة. فأيضا شهادته وموضع قبره، هذا من الأمور التي ذكرها، وقد نص بالنص على أن قبره بالغري من نجف الكوفة،
نعم،
ذكر بعض الأقوال هنا وهناك، ولكن قال الصحيح أن علي عليه السلام دفن فيه، بالنص يقول بالغري من نجف الكوفة، واستدل بزيارة الإمام الصادق له، قال الإمام الصادق عندما أشخصه المنصور إلى،
نعم،
بغداد أو إلى الكوفة، مر في هذه المنطقة وزار علي بن أبي طالب، فهذا فعل معصوم بعد، يعني واضح أنه،
نعم،
قبر علي وأهل البيت أدرى بما فيه. أيضا ذكر فضل زيارته، خصائص يذكر سواء كانت مناقب سواء كانت فضائل سواء كانت خصائص شاملة، النص على إمامته وحادثة الغدير وما ورد من الأشعار في حادثة الغدير،
نعم،
هذه كلها ذكرها في الكتاب. ذكر أيضا أعلامه ودلائله، يعني معجزات أمير المؤمنين،
نعم،
نعرج على كتابنا السابق للقطب الراوندي رحمة الله عليه في الخرائج والجرائح، أنه وإن كان مؤلفا جامعا لكن هذه الأخبار مبثوثة في كتبنا وكتب غيرنا،
نعم،
الأخبار لم يأتي بها من عنده القطب الراوندي، إنما هي موجودة ومبثوثة في كتبنا كما قلنا وفي كتب غيرنا. ذكر الكثير من معجزات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وذكر خبر ميثم التمار وأخباره بما يجري عليه نقلا عن ابنه، هذا الخبر مروي عن ابن ميثم التمار، قال،
نعم،
والدي كان يحدثني هكذا أن أمير المؤمنين عليه السلام أخبره بما يجري عليه، قال كيف بك يا ميثم إذا استدعاك أو دعاك دعي بني أمية عبيد الله بن زياد وعرضك على البراءة مني، وأخبره بكل ما يجري عليه، حتى أنه كان يتعاهد النخلة أو جذع النخلة الذي أخبره أمير المؤمنين عليه السلام أنه سوف يصلب
عليه.
هذا أيضا من المعجزات ومن دلائل الإمامة.
نعم.
حديث رد الشمس لأمير المؤمنين، وهذا ما تذكره كتب المسلمين أكثر من كتبنا، والعلامة المرحوم الأميني رحمة الله عليه، المحقق الكبير العالم المعروف بتتبعه وتقصيه، ذكر عشرات الأحاديث في المجلد الثالث من الغدير في حديث رد الشمس منقولة عن كتب المسلمين، كذلك في قضاياه ومسائله ووصاياه وما إلى ذلك مما يتعلق بحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه.
طيب، وبالفعل الكتاب يحتاج ربما الكثير مما ينبغي أن نقول، لكنها وقت البرنامج قد انتهى. سمعت الشيخ المياحي، شكرا جزيلا لكم أحبتي المستمعين، إلى أن نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات العارف سيد حيدر الآملي. قال بعضهم في التوحيد: التوحيد إثبات القدم وإسقاط الحدث. وبعضهم: التوحيد إفراد القدم عن الحدث. وبعضهم: التوحيد إسقاط الإضافات. وبعضهم: التوحيد إثبات أول بلا أول ولا آخر. وبعضهم: التوحيد إثبات الواحد من غير مشارك له في وصف ولا نعت. وبعضهم: التوحيد نفي ما سوى التوحيد. وبعضهم: التوحيد بقاء الحق وفناء ما دونه. وعند التحقيق، ليس بين هذه العبارات وعباراتهم اختلاف، ولا يلزم من هذا إبطال عباراتهم بأسرها، لأن الكل عبارة واحدة، بل عبارة واحد منها وإشارة واحدة منها تقوم مقام الكل وتشير إلى ذلك الكل، كما قالوا: عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. لأن المراد من المجموع والمقصود من الكل نفي وجود الغير مطلقا وإثبات وجود الحق مطلقا. وهذا على أي وجه اتفق، وعلى أي صورة ظهر، وهو جائز حسن لطيف ولا مشاحة في الألفاظ. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا ليس من عند غير الله فلا يجدون فيه اختلافا، لأن كل من يكون الحق تعالى بحكم الحديث القدسي سمعه وبصره ولسانه بل نفسه وحقيقته لا يكون كلامه إلا كلامه ولا فعله إلا فعله. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإذا عرفت هذا فاعلم أن للتوحيد لغة واصطلاحا تعريفا حقيقيا، وهو يطابق الكل، وذلك قولهم: التوحيد جعل الشيئين شيئا واحدا، أو جعل الوجودين وجودا واحدا. وليس هاهنا الشيئان المذكوران إلا الآلهة المقيدة والإله المطلق، أو الموجودات المقيدة والوجود المطلق. فأهل الظاهر والشريعة وضعوا اسم هذا التوحيد على نفي الآلهة المقيدة وإثبات الإله المطلق، وقالوا: لا إله إلا الله. وقال صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهو الموسوم بالتوحيد الألوهي. وأهل الباطن وضعوا اسم التوحيد على نفي الموجودات المقيدة وإثبات الوجود المطلق، وقالوا: ليس في الوجود سوى الله تعالى. وقال صاحب الشر من لسان التوحيد الوجودي: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال هو تعالى بنفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا التوحيد مخصوص بالأولياء والأوصياء، وهو الموسوم بالتوحيد الوجودي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأفاضل، سوف نتطرق إلى موضوع يتعلق ببعض الحالات النفسية العصيبة التي تصيب البعض من الناس، فتؤثر سلبا على مقدرتهم وقابلياتهم في التعاون في إطار العمل الجماعي مع الآخرين. في حلقة اليوم سوف نستضيف خبيرين من خبراء البرنامج لكي نلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع، ولمناقشة السبل أو الحلول المناسبة للحيلولة دون وقوع مثل هؤلاء الأشخاص في هاوية العزلة عن المجتمع، وربما أسوأ من ذلك العزلة عن أفراد الأسرة. ضيفانا العزيزان هما سماحة الشيخ باسم العابدي الباحث الإسلامي من العراق، والأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان. إذن أعزائي المستمعين، نبقى معا لمتابعة قصة اليوم، ومن ثم نعود إلى ضيفي البرنامج، فكونوا معنا.
دخل سامي غرفة الموظفين، ودون أن ينظر يمينا أو يسارا توجه مباشرة إلى مكانه. ولما جلس حاول أن يشغل نفسه ببعض الأمور وكأنه على عجلة من أمره. زملاؤه الذين في الغرفة يعرفونه جيدا، فهو هكذا منذ البداية، لا يحب الاختلاط كثيرا ولا الحديث مع أحد إلا بخصوص العمل، وبشكل سريع ومختصر جدا، لأنه بصراحة يجد صعوبة في التعامل مع الآخرين ويحب العزلة تماما. وإذا بادر أحدهم بدعوته إلى المشاركة في موضوع أو عمل مشترك ما، فهو يعتذر بسرعة ودون تردد. في البيت نفس الحال، عندما يعود تكون زوجته المسكينة بانتظاره، وابنه كذلك، ولكن لمجرد أن يكمل تناول الطعام معهم ينهض ويتجه إلى مكانه المعتاد، تاركاً عائلته لينشغل في عالمه الخاص، ألا وهو مشاهدة التلفزيون والتنقل بين قنواته الفضائية المتنوعة، حتى يغلبه النعاس فيلجأ إلى النوم حتى الصباح. ذات يوم طلب منه ولداه الحضور إلى المدرسة للاشتراك في اجتماع الآباء الذي أراد مدير المدرسة من ورائه اللقاء بهم والتعرف على أسباب إخفاق بعض التلاميذ في بعض الأنشطة المدرسية بشكل عام. بطبيعة الحال رفض سامي تلبية هذه الدعوة، ما أصاب ابنيه بالإحباط والشعور بالإحراج من طلاب المدرسة الذين تعودوا على مواقف هذا الوالد باستمرار. في أحد المساءات، ولما عاد سامي من العمل، وجد الجيران مزدحمين في الشارع، فلم يعر أهمية لذلك أبداً، ومضى إلى بيته دون أن يبادر في السؤال أو الاستفسار من أي أحد عن سبب هذا الزحام والتجمع. ولما دخل البيت نادى على زوجته وطلب منها شرحا لما شاهده في الطريق، فقالت له: ألا تعلم؟ لقد انهار بيت عائلة أبي أسماء، والحمد لله لم يصب أي أحد من العائلة بسوء، لكن الأضرار كانت كبيرة جدا في المنزل، والآن أبو أسماء وعائلته في حيرة من أمرهم، لا يعرفون ماذا يفعلون وماذا يقررون. قال لها: هو كيف عرفت بهذه التفاصيل؟ هل خرجت من البيت؟ هل تكلمت مع أحد من الجيران؟ قالت له زوجته: وماذا تظن يا زوجي العزيز؟ هل أبقى في البيت مكتوفة الأيدي بعد أن ضج الشارع بالخبر وأصبح الكبير والصغير يتحدث بالأمر؟ قال سامي لزوجته: على كل حال لا أريد أن تتورطي في تقديم أي مساعدة أو أي معونة تذكر، حتى ولو من باب المجاملة، فنحن بعيدون عن كل العوائل في المنطقة، ولا تربطنا أي علاقة مع أي من الجيران. هيا حاولي أن تعدي الطعام بسرعة لنأكل ويأكل الأولاد. وهنا قالت له زوجته: وهل تعتبر تصرفك هذا صحيحاً؟ أتتوقع أن أرضى بأن أبقى حبيسة الدار وجاري بحاجة إلى مساعدتي ولو بمقدار حبة خردل؟ أهكذا تظن أن يكون الوفاء للجيران؟ أغلق سامي الموضوع بسرعة ولم يسمح لأن تطيل زوجته الحديث بشأن حادث جيرانه أبي أسماء. وفي هذه الأثناء سمع طرقاً على الباب، التفت بسرعة إلى أحد أولاده وقال له: اذهب وافتح الباب، وإذا سألك أحد عني قل له إن أبي غير موجود في البيت. تلعثم ابنه وقال: يا أبي، أشعر بالحرج، لا أستطيع أن أكذب. صاح الأب بابنه وقال له: لو فعلا لم تنفذ ما قلته فسوف أحرمك من الذهاب إلى المدرسة، مفهوم؟ تأطأ الولد رأسه وجرجر نفسه إلى الباب، وما إن فتح الابن الباب حتى سارعت الزوجة باللحاق بابنها، وراحت ترحب بالطارقين وقالت لهم: وعليكم السلام، عليكم السلام، تفضلوا، هل من شيء نستطيع أن نقدمه لكم؟ شكر الطارقون زوجة سامي وطلبوا تقديم بعض المساعدة حسب ما يرغبون في ذلك. وفي هذه الأثناء لم يمهل سامي زوجته لأن تجيب، فقفز من مكانه وتوجه صوب الباب، ولما صار بمواجهتهم قال لهم: ومنذ متى وأنتم على علاقة معنا؟ ومنذ متى وأنتم تشاركوننا حياتنا؟ منذ سنين ونحن نعيش في هذا البيت بمعزل عنكم جميعا، لا تتوقعوا المساعدة مني، أما زوجتي فهي حرة في المساعدة. تململت الزوجة وشعرت بالخجل الشديد، لا تعرف بماذا تجيب بعد ذلك، هل تترك جارتها أم أسماء دون مساعدة، أم تترك زوجها وتخالف ما قاله وهي العالمة بخطأ عمله وخطأ تصرفه. بقيت ساكتة لا تنبس ببنت شفا، فقد عاشت لحظات من الورطة لا تحسد عليها أبدا، ففضلت الدخول إلى البيت بانتظار دخول زوجها هو الآخر. ولما دخل راحت تعاتبه وتلومه على سوء فعلته وسوء موقفه. لكن الزوج لم يكن يبالي بما قالته زوجته، فقد تعود على الامتناع عن مساعدة الآخرين. لم تمضي سوى 3 شهور حتى أقيل سامي عن عمله بسبب إعلان الدائرة التي كان يعمل فيها إفلاسها، وهذا ما عرض عائلة سامي إلى نوع من ضيق الحال الذي تأزم أكثر يوما بعد يوم، وراح يهدد بقاء أولاده في المدرسة ويهدد مستقبلهم. كذلك أخذت منه المصاريف الشهرية وضرورة تلبية طلبات الأولاد والبيت مأخذا كبيرا، فاضطر أن يواجه زوجته بالسؤال التالي: يا زوجتي العزيزة، ما العمل الآن؟ ماذا عساي أن أفعل؟ ألا يخطر ببالك أحد من الأقارب أو الجيران ممن يستطيع أن يدلني أو يرشدني على عمل آخر؟ لقد سئمت البقاء على هذه الحال. نظرت إليه زوجته وقالت بمرارة: وهل تتوقع أن يقدم يد المساعدة شخص ما وأنت الذي أغلقت الأبواب بوجه القريب والبعيد؟
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهكذا استمعتم إلى قصة اليوم وتعرفتم على النتائج السلبية التي وصل إليها سامي بسبب عدم قدرته على إبداء التعاون مع الآخرين دائما. ولكن رب سائل يتساءل ويقول: لماذا أصبح سامي هكذا؟ وما هي الدوافع وراء سوء تصرفاته هذا؟ وغيرها من الأسئلة. لذلك فسوف نتوجه إلى ضيفي البرنامج لمناقشة هذا الأمر، علنا نتوصل إلى حل يخلص سامي وأمثاله من هذه الحالات غير الصحيحة وغير الجيدة. نتوجه بداية إلى ضيف الحلقة سماحة الشيخ باسم العابدي الباحث الإسلامي من العراق، لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن ضرورة الوحدة والتماسك الاجتماعي بين الأفراد وما انعكاس ذلك على الفرد والمجتمع، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم أشار إلى قضية التماسك والوحدة بين أفراد الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. القرآن الكريم أكد على أن الأمة الإسلامية تتوفر فيها عناصر التماسك والانسجام، ومن هذه العناصر الخيرية، إذ قال القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وسائط الخيرية وطرق التماسك الاجتماعي والانسجام الاجتماعي متوافرة في الأمة الإسلامية من خلال الدلالة والإشارة القرآنية، وكذلك الوحدة بين المجتمع الإسلامي في الإشارة القرآنية وفي الآية القرآنية: إن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة الإسلامية هي أمة واحدة بتماسكها وبتوافر هذه العناصر التي وجدت في هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان المسلم وعموم الإنسان أعطى وسيلة وواسطة وطريق للتماسك والتعاون. قال في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج هو التعاطي الاجتماعي والتماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان وبالخصوص الإنسان المسلم المنهج والطريق لأن يتواصل يتلاقى ينفعل مع بعض لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الآية الأخرى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. في هدفية الإنسان، هدفية خلق الإنسان أنه يتقارب يتعارف ليعبد الله سبحانه وتعالى. فهذه دلالات قرآنية من العلاقة الاجتماعية. وهناك مرتكزات لبناء المجتمع المتماسك. مرتكزاتها أولا تمر من بناء الفرد بناء صحيحا، لابد أن يبنى الفرد بناء سليما وصحيحا لكي يبنى مجتمعا ناضجا ومجتمعا سالما. أيضا من عناصر ومرتكزات بناء المجتمع المتماسك هو وجود القيادة الشرعية المؤمنة والحريصة على المجتمع. إذا ما توافرت القيادة المخلصة المؤمنة، كما في حال وجود الأنبياء، الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى لبناء الإنسان وبناء الجماعة الصالحة، وأرسل معهم الكتب السماوية. هذه الكتب السماوية هي دساتير وقوانين لبناء الإنسان الصالح. أيضا الوعي الاجتماعي وحس المسؤولية الذي يشير إليه الحديث الشريف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان الفرد هو مسؤول عن بناء المجتمع كما هو مسؤول عن بناء نفسه، فهو حلقة في هذه السلسلة الكبيرة التي يسمونها المجتمع. فلا بد أن يحرص أيضا على التماسك الاجتماعي، وإذا ما توافر الوعي والحرص وحس المسؤولية عند الفرد فإنه يستطيع أن يبني مجتمعا ناضجا وسليما. التعاون أيضا بين أفراد المجتمع في الإشارة الآية، في إشارة الآية القرآنية وتعاونوا على البر والتقوى، هذا أيضا من شأنه أن يبني المجتمع ويقوي حالة التماسك فيه. الرحمة بين المؤمنين وبين أفراد المجتمع من شأنها أيضا أن تقوي هذا التماسك، كما ورد في الآية القرآنية الكريمة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحمة بين المؤمنين، بين المسلمين، بين أفراد المجتمع. إذا ما توافرت الرحمة بين أفراد المجتمع فإنه سيكون هذا المجتمع مجتمع سالم ومجتمع مبني بناء سليما وصحيحا. كذلك المحافظة على القيم الأخلاقية واجتناب المعاصي. إذا ما حافظنا على قيم الأخلاقية والمجتمع تمسك بهذه القيم فإنه سيكون التماسك كبيرا، ولا يتفكك هذا المجتمع بتفكك عرى الأخلاق فيه. القرآن الكريم يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هناك أحاديث شريفة أيضا تشير إلى التعاطي الاجتماعي. في الحديث الشريف ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. هذا التكافل الاجتماعي، هذا التعاطي الاجتماعي، هذا التعاون ودلالات الأحاديث الشريفة ودعوة الأحاديث الشريفة والنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام إلى هذا التعاون فيما بين المجتمع يؤدي أيضا إلى قوة التماسك. وإذا ما فقدت هذه الدلالات وهذه المثابات فإن المجتمع سيتفكك، ولا تكون هناك قدرة على جعله مجتمعا متماسكا. هذه المعالم أيضا التي وضعتها الشريعة، وضعها الشرع، منها الحالات المالية والمادية كالخمس والزكاة وغيرها، وأيضا في الجوانب المعنوية في الأعياد وتبادل الزيارات والحقوق، هذه أيضا من العناصر والعوامل التي تؤدي إلى تماسك المجتمع وقوة المجتمع.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة الشيخ باسم العابدي من العراق، نتوجه الآن إلى الأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان لسؤالها عن الأسباب والدوافع النفسية وراء توجه هكذا أشخاص لأن يعيشوا بعيدين عن الآخرين وعن حياتهم، والابتعاد عن تقديم يد العون والمساعدة للغير في كل الظروف وفي كل الحالات. لنستمع إليها.
السلام عليكم. هناك بعض الناس أنانيين في طبعهم ينشؤون بسبب ظروف التربية أو بسبب ظروف نفسية خاصة بهم، يكون عندهم أنانية خاصة، يحبوا أن يكون كل المكاسب في الحياة لهم ولا يريدون أن يريد المساعدة للآخرين، يتجاهلون الآخر بكل الأشكال، وحياتهم تدور نحو الأنا. هذه الأنا تمنعهم من تقديم أي مساعدة للآخر، إذا كانت مساعدة اجتماعية أو مساعدة حتى في ظروف العمل، يرفضون التعاون مع الآخر. هؤلاء الأشخاص طبعا هم ضرر كبير على المجتمع، لأن المجتمع يقوم على التعاون، على التعاون، والتعاون هو أساس النجاح في الحياة، وهم طبعا هؤلاء الناس هم أشخاص فاشلون، فاشلون في الحياة، فاشلون في عملهم، لأن الإنسان الذي لا يريد أن يساعد الآخرين فلن يجد لنفسه من يساعده أبدا في الحياة، ولن يجد لمن يمد له يد العون في وقت هو يقوم بحاجة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بانفراده في هذا المجتمع. فالمجتمع هو خلية متجانسة تضم كافة، تضم البشر والناس ومن كافة أصناف الحياة، لذلك يجب أن يكون التعاون هو صفة أساسية في خلية النحل، إذا بدنا نوصفها بشكل صغير. هذا المجتمع الصغير يجب أن يكون متكاتف، متعاون، متضامن، يكون هناك تفاني في سبيل العطاء، في سبيل مساعدة الآخرين، وتقديم كل ما يمكن يلزم بأي طريقة، أما مادية، أما معنوية، أما بالخبرة، أما بالكلمة الحسنة، بأي طريقة. فهو إذا لم يكن هو من الأشخاص الذين يمدون يد العون للآخر، فلن يجد نهائيا من يعونه في المضي في هذه الحياة، أو يساعده، أو يقدم له أي شيء.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نتوجه إلى ضيفي البرنامج سماحة الشيخ باسم العابدي الباحث الإسلامي من العراق، والأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان، بالشكر الجزيل. كما نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة لحلقة اليوم من برنامج من الواقع، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.